بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. انطلاق النبي في الدعوة إلى الله في مدينة أخرى غير مكة، في المدينة المنورة. والحقيقة علماء السيرة يميزون بين العهد المكي وبين العهد المدني، ولو تأملنا أسلوب السور التي نزلت في مكة المكرمة ومضامين السور التي نزلت في مكة المكرمة لوجدناها تذكر خلق السماوات والأرض وتلح على الإيمان باليوم الآخر، أي أن أركان الإيمان كانت محور السور المكية، والفجر وليال عشر، والشمس وضحاها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أكثر السور المكية كانت تشير إلى عظمة الله عز وجل من خلال خلق السماوات والأرض، وكانت تلح على الإيمان باليوم الآخر، وكأن أركان الإيمان كانت محور السور المكية. بينما في المدينة أول سورة نزلت سورة المطففون، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الآن مضامين الآيات المدنية مضامين تشريعية، مضامين الآيات المكية مضامين إيمانية. إذن الإسلام عقيدة وعبادة، عقيدة وعبادة. المرحلة المكية اعتنت بالعقيدة بالإيمان، والمرحلة المدنية اعتنت بالتشريع. إذن أي دعوة إلى الله لا تحفل بالعقيدة وبالتشريع، أو لا تحفل بكليهما معا، هي دعوة عرجاء. لذلك قالوا: إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. المرحلة المكية كانت مرحلة التعريف بالآمر، بينما المرحلة المدنية كانت مرحلة التعريف بالأمر، وشتان بين المرحلتين. في المرحلة المكية فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. في المرحلة المكية إشارات إلى السماوات والأرض وإلى خلق الإنسان وإلى اليوم الآخر. فلذلك الدعوة إلى الله إن لم تتضمن مضموناً إيمانياً من أجل أن تعرف هذا الذي تصلي له من هو؟ هو خالق السماوات والأرض. لذلك أصل الدين معرفة الله عز وجل، أصل الدين معرفة الله. أيها الإخوة، هذه السورة سورة المطففون جاءت في الجزء 30 من القرآن الكريم، وفي سياق كوني، وهي بحسب الظاهر مقحمة عليه إقحاما.
قال علماء التفسير: إذا كان التطفيف بحق إنسان يستوجب الويل، فكيف التطفيف بحق خالق الإنسان؟ إذا أغفلت حق إنسان، يعني إذا طففت لم تحسن القياس. في إنسان بشراء القماش يكون خط القماش تحت المتر منحنياً، فإذا باع القماش يكون القماش مشدوداً قريباً من التمزق، فإذا اشترى شيئاً له ميزان، وإذا باع شيئاً له ميزان. والآن تقع في حياتنا، يعني إنسان يطلع على غرفة نوم يريدها سرير واحد، هي سريران، قال له ممكن نعمل سرير واحد؟ قال له ممكن. كم تحسم لي؟ قال له 500 درهم. لو فرضنا رأى غرفة النوم بسرير واحد، قال له ممكن نعمل سرير؟ قال له ممكن. قدم 3000 درهم. لماذا بالحسم 500 3000؟ تطفيف كان مكيالين. أنت إذا أردت أن تحسم قيمة سرير 500، إن أردت أن تضيف قيمة سرير 3000، هذا تطفيف. فأنا أقول لكم كلمة أيها الإخوة: دينك ليس في المسجد، في المسجد تتلقى التعليمات فقط من الله في درس علم، وتتلقى المكافأة في الصلاة، أما دينك في عملك، وما لم يستقم الإنسان في عمله فلن يستطيع أن يقطف من الدين شيئاً. دينك في دكانك، في حقلك، في معملك. وأنواع الغش، أنواع التطفيف لا تعد ولا تحصى، ويكاد المسلمون على أنهم يقرؤون هذه السورة يقعون في معظم أنواع التطفيف. لذلك الله عز وجل توعد هؤلاء بالويل، قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون حقهم كاملا. في أي مكان تقريبا، حينما تأخذ حقك تأخذه منقوصا، أما حينما يأخذ الآخر منك حقه يأخذه تاما وكاملا، هذا تطفيف. فويل، الويل هو الهلاك للمطففين. إذن الدين في دين مكي ودين مدني، تشريع مكي أو آيات مكية وآيات مدنية. الآيات المكية آيات كونية، والآيات المدنية آيات تشريعية. والمكية تعريف بالخالق، والمدنية تعريف بشرعه. لذلك أنت بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. أيها الإخوة، هذا درس بليغ لنا. نحن نقرأ السيرة من أجل أن نأخذ إسقاطاتها على حياتنا. ما لم تتسلح بعقيدة يقينية متينة متماسكة منسجمة عن الكون والحياة والإنسان، وعن الخير والشر، وعن الحق والباطل، وعن الجمال من منظور إسلامي، وعن القبح من منظور إسلامي، ما لم تتسلح بعقيدة أساسها التفكر في خلق السماوات والأرض، وما لم تعرف الحلال والحرام، لن تنجو يوم القيامة. إذن لا يكفي أن تعرف الله، كما أنه لا يكفي أن تعرف أمره. عند بعض العلماء مصطلح يعجبني: معرفة الله ومعرفة أمره شرطان للتدين الصحيح، كل منهما شرط لازم غير كافي. ما معنى شرط لازم غير كافي؟ أنت من أجل أن تطبخ تحتاج إلى رأس غاز وإلى أسطوانة غاز، من لك الأسطوانة والرأس، كل منهما شرط لازم غير كافي. إذا عنده أسطوانة غاز فقط في يطبخ، واللي عنده رأس غاز فقط ما في يطبخ. لابد من أن تعمل الأسطوانة وأن تصلها بالرأس حتى يجتمعان فيتكاملان. فلذلك معرفة الله شرط لازم غير كاف، ومعرفة منهجه شرط لازم غير كاف. إنسان أيام يحب الله عز وجل، يتوب، لكن لا يعرف من أمر المنهج شيئا. قد يقترف الحرام دون أن يشعر. يعني مثلا إنسان بيقول لك ممكن أن تقرضني مبلغا من المال أدفعه نصف البيت، أنا معي نصفه وأعطيك أجرة، مثلا بيت حقه مليون معه 500، قال لك بدي 500، دفعتها وتقاضيت أجرة شهرية فرضا مبلغ معين. إذا واحد تاب لله واصطلح معه لكن ما درس الفقه يفرح بالأجرة، ولما يريد يسترد المبلغ، المبلغ يسترده بالتمام والكمال. أنا أعطيه 500,000، أريد 500,000 بالتمام والكمال، صار ربا. ما دام ضمن رأس ماله ضمنه وغير خاضع للتغيير، فكل شيء تقاضاه كأجر يعد ربا، صار قرض جر نفعا. أما إذا أراد أن يسترد نصف ثمن البيت، هو أراد أن يسترد مبلغه وتوهمه قرض له 500,000، أما حتى يكون أجار صحيح وحلال، الآن يسترد نصف ثمن البيت، قد يكون 450,000، قد يكون 700,000. فأنت إذا تسترد نصف ثمن البيت فالأجار صحيح. الإنسان قد يتوب إلى الله لكن ما عنده دقة بالغة في فهم أحكام التعامل، قد يأكل الربا شاء أم أبى، قد يتورط في أكل المال الحرام دون أن يشعر. فلذلك أيها الإخوة، كما أنت بحاجة ماسة إلى المرحلة المكية، مرحلة التعريف بالله خالق السماوات والأرض، أنت في أمس الحاجة إلى المرحلة المدنية، مرحلة معرفة الحلال والحرام. نشاطان يجب أن يكونا متوازيين، خطان يجب أن تتحرك بهما معا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أحكام الدين. ولا يغتب بعضكم بعضا، أحكام الغيبة. لا يسخر قوم من قوم، أحكام العلاقات الاجتماعية. فإذا أول سورة نزلت في المدينة كانت سورة المطففين، وهي تتضمن نهيا وعيدا لهؤلاء الذين يكلون بمكيالين، إذا اشتروا كالوا بمكيال وإذا باعوا كالوا بمكيال. مرة حدثني أخ أراد أن يبيع سيارة، الحقيقة أراد أن يقيمها، فذهب إلى السوق، قصة قديمة، دفع له فيها 30,000، فلما أراد أن يشتري مثلها طلب منه 70,000، فلما جاء بإنسان ليقيمها له تقييم دون أن يقول له سأبيعها أو سأشتريها، أعطاه 45 قيمتها. معناها معظم الناس يكيلون بمكيالين، وهذه السورة تشير إلى هذين المكيالين. الآن العالم كله مطفف، قوى الأرض كلها مطففة، يعني بنحجز 20,000 أسير، العالم كله ساكن، يقع أسير واحد تقوم الدنيا ولا تقع. لذلك ما في عمل أحقر في ميزان الأخلاق من أن تكيل بمكيالين، بيت فيه بنت وفي زوجة ابن، العطف على البنت والتبرير للبنت والشفقة على البنت والمحاسبة الشديدة على زوجة الابن والتعنيف الشديد على زوجة الابن. فهذه المرأة في البيت تكيل بمكيالين، لذلك يلغي هذين المكيالين ما أثر من قول النبي الكريم: عامل الناس كما تحب أن يعاملوا. أنت أمام موظف، يجب أن يعامل هذا المواطن كما لو أن الموظف مكانه، يجب أن تعامل زوجة ابنك كما تتمنى أن تعامل ابنتك في بيت زوجها من أهله بالضبط. سورة دقيقة جدا،
يعني أوضح ما في هذه السورة أنها تشير إلى الكيل بمكيالين. بعتقد الآن ما في وصمة عار تلحق بالعالم الغربي كأنه يكيل بمكيالين. المسلم له مكيال وغير المسلم له مكيال، يعني 400 طفل حقنوا بالإبل. العالم كله يضع كل وزنه من أجل عدم معاقبة الممرضات، ولما اتهم إنسان بإسقاط طائرة ألزموا تلك الدولة أن تدفع عن كل راكب 500 مليون ليرة. هذا كيل بمكيالين. يقتل إنسان تقوم الدنيا ولا تقعد، يقتل مليون لا أحد يتكلم. هذه أول سورة نزلت في المرحلة المدنية، سورة المطففون. هذه السورة تشير بوضوح ما بعده وضوح إلى أن الكيل بمكيالين من السيئات الكبيرة في حياة الإنسان، والدليل أنها كبيرة توعد الله من يكيل بمكيالين بالويل، والويل هو الهلاك. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ قال يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقضي في تمرة. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لذلك وطنوا أنفسكم أنكم إذا فتحتم القرآن ورأيتم تحت اسم السورة سورة مدنية، في الأعم الأغلب هي سورة تشريعية تتحدث عن أمر الله عز وجل، عن أمره ونهيه، يعني افعل ولا تفعل. وأنكم إذا فتحتم على سورة كتب تحت اسمها سورة مكية، وطنوا أنفسكم أنكم حول سور تتحدث عن خلق السماوات والأرض وعن اليوم الآخر وعن العذاب وعن النعيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لذلك قالوا ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وقد سأل أصحابه من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. إذن أول سورة نزلت في المدينة سورة المطففين، وهي سورة تتحدث عن العلاقات بين الناس. الآن عن عبد الله بن سلام، هذا رجل من اليهود هداه الله إلى الإسلام. قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي ذهبوا نحوه مسرعين، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنظر، فلما تبينت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته يتكلم قال أيها الناس أفشوا السلام
وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. أفشوا السلام، قول السلام عليكم، مرحبا، باي. شو هذا؟ أنت مسلم؟ مسلم أنت، قول السلام عليكم. الله هو السلام، من أسمائه السلام، قل السلام عليكم، أفشوا السلام. نحن من أخطائنا الفادحة أننا نسلم على من نعرف فقط، أما أنت كمسلم مهمتك أن تسلم على من تعرف وعلى من لم تعرف. يعني الآن جار ساكن فوق جاره بيتزاوروا، ما في سلام، جارة قل له السلام عليك، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. يعني في أشخاص بيزوروا الكبراء والوجهاء والأغنياء، وزيارة هؤلاء ليس عملاً صالحاً، هو من الدنيا، لكن بطولة المؤمن أنه يزور الضعفاء الفقراء. يعني له أخت زوجة فقير جداً ساكنة خارج المدينة، يا أختي ما لي فاضي أجي لعندك، سامحيني. له أخت ثانية ساكن زوجة بحي راقي جداً، كل يومين ساكي عندها، والله اشتقت لك. كذب، زيارة الثانية من الدنيا، أما إهمال الأولى من المعصية. بطولتك أن تذهب للأخت الفقيرة التي تسكن في أطراف المدينة فتؤنس وحشتها وتجبر كسرها وتطيب قلبها، هذا المهم. لذلك أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أنا أقول دائماً تلبية دعوة الكبراء من الدنيا وتلبية دعوة الفقراء من الآخرة. ورد في بعض الأحاديث والله لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. كراع يعني قدم خروف، كراع واحد بالغميم خارج المدينة. هلا بيقول لك يجب أن تكون اللقمات على قدر الخطوات، طعام نفيس جدا إذا المكان بعيد. أما المؤمن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت. من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم، من دعي فلم يلبي فقد عصى أبا القاسم. وفي صحابي جليل فقير جدا قدم للنبي خلا، فقال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل. لأن نذكر ما الذي حصل أول شيء في المدينة. أول شيء حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة على الغائب البراء ابن معروف، صلاة غائب. مات البراء ابن معروف قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى أن يوجه إلى الكعبة، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبره بعد قدومه إلى المدينة. والبراء ابن معروف كان تواقاً للكعبة من قبل، فهو الذي صلى باتجاه الكعبة عند قيام الأنصار بالتوجه إلى مكة لبيعة العقبة الثانية، ولم يوافقه بقية الأنصار، وقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له ما فعل في سفره وصلاته صوب الكعبة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كنت على قبلة لو صبرت عليها، كانت هي القبلة. وكما تعلمون كانت امرأة فقيرة تقوم المسجد أي تنظفه، فماتت. يعني الصحابة اجتهدوا أنها من ضعف الشأن بحيث لا لا يستأهل أن يبلغ النبي عن موته. بعد أيام تفقدها، قالوا ماتت، فغضب، قال هل أعلمتموني؟ فإذا به عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى قبرها ليصلي عليه. يعني بالتعبير المعاصر، مجتمع المؤمنين طبقة واحدة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وأول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد استقراره في المدينة أنه بدأ بميناء المسجد النبوي الشريف. يعني للتعريف، الحرم النبوي الآن اللي الله أكرمه بعمره، الحرم النبوي الآن مساحته هي مساحة المدينة على عهد رسول الله. المدينة كلها هي بمساحة الحرم المدني، والروضة الشريفة فقط ما بين قبره ومنبره هو المسجد النبوي في عهده. وكان من سعة النخيل، والمسلمون وصلوا إلى أطراف الدنيا، إلى الصين شرقاً وإلى إسبانيا غرباً. أما المسلمون اليوم مع أنهم يعدون 1.5 مليار، يغزون في عقر دارهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، فلما تركت أمته منهجه من بعده هزموا بالرعب مسيرة عام. مكث النبي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب منذ اليوم الأول لوصوله إلى المدينة، وكان مبرك ناقته عند المربد إلى أن تم بناء المسجد والحجرات. قال الزهري بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المسجد، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربداً لسهل وسهيل، غلامين يتيمين من الأنصار. كانت أرض المسجد لغلامين يتيمين، اسم الأول سهل والثاني سهيل، كانا في حجر ابن زرارة. فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجداً، فقالا غلامين صغيرين بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام لأنهما يتيمان، فابتاعه منهما ب10 دنانير، وكان جداراً ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع أسعد ابن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين، فأمر بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسه 3 أذرع، ثم بنوه باللبن. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه. أحد علماء مصر كان في الحجاز، فلما وسع الحرم المكي ساهم بنفسه في حمل التراب، لأن المساهمة ببناء بيت الله الحرام شرف عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة.
هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعل الصحابة يرتجزون وهم ينقلون اللبن، ويقول بعضهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب، وجعل عموده الجذور
الآن رخام الآن،
وسقفه الجريد سعة النخل، وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن، وسقفها بالجريد والجذور. حياة متواضعة جدا. الآن قصور، بيوت، مركبات، اختار الله سبحانه وتعالى لرسالة نبيه زمنا بسيطا لا تعقيد فيه، في تقشف. وكانت أرض المسجد ترابا، وسقفه من جريد النخل، وارتفاعه كعريش موسى، يمكن للمصلي أن يلمسه إذا مد يده. لوين ممكن يمس السقف الآن؟ ثم تطورت أحوال المسجد حيث بني فيه المنبر، كان يصلي على جذع نخلة، ثم صنع له المنبر فحن الجذع إليه، فكان يقف على المنبر ويضع يده على الجذع إكراماً له، لأن النبي التعبير المعاصر جداً جداً شفاف. دخل إلى بستان أحد الأنصار، رأى جملاً يبكي، فتقدم منه ومسح زفريه، وقال: من صاحب هذا الجمل؟ قالوا: فتى من الأنصار يا رسول الله. فاستدعاه وقال: ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه. وفرشت أرضه، أعتقد بالسجاد، بالحصر، الأرض حصر، والأعمدة جذوع أشجار، والسقف سعف النخيل، والإنسان إذا مد يده تصل إلى السقف. وكان في صدره مكان له مظلة يسكن فيه أصحاب الصفة الفقراء من فقراء المسلمين ومن لا مأوى لهم. ثم تعرض المسجد لتحويل القبلة وتوسيع المساحة وغير ذلك من التبدلات. أيها الإخوة، نتابع هذا في درس قادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.